واحدة الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. معشر المؤمنين، قد تكلمنا في الجمعة الماضية عن قرار المرأة في البيت وأنها عبادة لا تعدلها عبادة بالنسبة للمرأة، وإذا كان خروج المرأة بغير حاجة شرعية بغير حاجة وبغير عذر شرعي قد يعرضها للآثام، فإن البيت حرم آمن عند الله سبحانه وتعالى، بيت المسلم حرم آمن عند الله سبحانه وتعالى. هذه الحرمة أنزلها الله سبحانه وتعالى في كتابه، فأمر المؤمنين بعدم دخول البيوت إلا بعد الاستئذان، والله سبحانه وتعالى يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فآفة المسلمين ليست في عدم العلم، وإنما آفتهم إلا ما رحم ربي في عدم العمل. فكم من إنسان يعلم آداب البيوت ولكنه لا يطبقها على نفسه ولا على أهله وأقاربه. هذا البيت حرم آمن عند الله سبحانه وتعالى. في الحديث وفي سنده ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بالكعبة وهو يقول والله ما أعظمك وأعظم حرمتك، ما أطيبك وأطيب ريحك، والله لحرمة المؤمن أعظم عند الله تعالى حرمة منك، دمه وماله وأي ظن به إلا خيرا. هنا معشر المؤمنين، هذا البيت درجة من درجات الحجاب. فإذا سمح الإنسان لأهله، فإذا لبس أهل الإنسان الحجاب ولم يراع حرمات البيوت، فإن حجاب البيوت قد هدك، وإن ستر البيوت قد قطع. فهناك حجاب داخل البيت وهناك حجاب خارج البيت. لماذا أمر الله سبحانه وتعالى بذلك؟ لو نظرنا إلى أول السورة لوجدنا أن الله تعالى أصدر الأمر في هذه السورة، في سورة النور، بطريقة قد لا تكون في أي سورة. قال سبحانه: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. أمر الله تعالى بفرضية هذه السورة مع أنها فرض بصفة عامة كالتشريع بصفة عامة، لأن الله تعالى علم أن الأقارب قد يستحون من ذلك، وهذا ليس بحياء، وإنما عبر العلماء عنه بالجبن، أي الحياء من الأمر الشرعي، ليس بحياء ولكنه بجبن. أنذر الله تعالى المؤمنين في مطلع هذه السورة بأن الرجل لا يدخل بيت الرجل إلا إذا كان الرجل موجودا، أو أحد محارمه، أو أحد محارم المرأة. وبالتالي فإن دخول الأخ بيت الأخ دون وجود المحرم أو الأخ عار عظيم في الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه: الحم الموت، أي هذا القريب أخطر على المرأة من الأجنبي الذي يكون في الطريق. الحم الموت، أي احذروا الحم كما تحذر الموت. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. والأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبعد بيوت المسلمين عن الشبهات وعن القذف، فحصن بيوت المسلمين. وكما أن الله تعالى قال في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر نساءه وبناته بفرضية الحجاب. أمر الله تعالى ذلك بالعظة هنا عندما عرضت عائشة حب النبي صلى الله عليه وسلم المبرأة من فوق السماوات السبع عندما تعرضت لما تعرضت له، برأها الله سبحانه وتعالى. ولكن قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أراد الله تعالى أن يقول لنا: ليس هناك بيت من بيوت المسلمين فوق الشبهات، فإن عائشة أم المؤمنين قد تعرضت للقذف وهي أم المؤمنين. أراد الله تعالى ذلك، أن يبعد بيوت المسلمين عن الشبهات. فعندئذ شرع القذف وآدابه وأحكامه، عندئذ بعد أن تكلم عن فرضية سورة النور وما فيها من أحكام، ثم بعد ذلك تكلم عن حادثة الإفك: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. بعد ذلك تكلم الله سبحانه وتعالى عن القذف في طيات هذه الحادثة، ثم تكلم بعد ذلك عن دخول البيوت، ثم تكلم عن غض الأبصار. عندئذ أراد الله سبحانه وتعالى أراد أن يمنع الفاحشة النكراء أي الزنا بغلق البيوت وبعدم إدخال إلا من أذن الله تعالى له، ثم بعد ذلك بعدم الوقوف مع الشبهات، وإن كان ذلك نساء النبي صلى الله عليه وسلم، بل دل النبي صلى الله عليه وسلم أمته على ذلك عندما كان يمشي مع زوجه صفية أم المؤمنين، فرآه صحابيان فأسرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية أم المؤمنين. قالوا: أنا شك فيك أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق، فخفت أن يلقي الشيطان في قلوبكما شيئا فتهلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم دفع الشبهة عن نفسه وهو أطهر الخلق صلى الله عليه وسلم. إذن دفع الشبهة عن بيته ودفع الشبهة عن نفسه، فما بال المسلمين الآن في هذا العصر الحديث الذي يستحي الجار أن يغلق بابه في عين جاره حياء منه، وليس هذا بحياء بل هو جبن. كثير من البيوت الآن يستحيي الرجل أن يغلق الباب في وجه داره، ولا يغلق الباب إلا عند النوم، ويترك بابه مفتوحا آناء النهار. عندئذ معشر المؤمنين، بعد أن أراد الله تعالى أن يعالج بيوت المسلمين، قال ليس هناك إلا حلان: غض البصر ومعه الصيام. ثم بعد ذلك في آخر الآيات قال الله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. حتى تستأنسوا أي تستأذنوا وتسلموا على أهلها، ولا بد للإنسان أن يجد الأنس عند أهل البيت وإن أذنوا له حياء. وبالتالي فعلى المسلم إذا أراد أن يزور مسلما أن يبتعد عن أوقات الكراهة إلا إذا علم أنه يحب ذلك. وأوقات الكراهة من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، أو إلا إذا كان هناك موعد. بعد ذلك معشر المؤمنين إذا زار إنسانا فعليه أن يلقي السلام 3 مرات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع سعد بن عبادة، قال: السلام عليكم، فلم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ردا، وسعد بن عبادة يجيب في سره، ثم قال: السلام عليكم، ثم قال صلى الله عليه وسلم للمرة 3: السلام عليكم، ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم إجابة، فانصرف. فأسرع وراءه سعد بن عبادة: يا رسول الله، والله ما تكلمت كلمة إلا وهي في أذني، لكني أريد أن أكثر من بركة صوتك في البيت صلى الله عليه وسلم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق، لم ير شيئا في أنه يعود ويرجع، وهو أفضل الخلق، لأن الرد هنا كان ضمنيا بعدم الدخول. إما أن يقول لك صاحب البيت لا تدخل، وإما أن صراحة، وإما أن يقول لها أن يقولها لك ضمنيا. ومعنى ضمنيا أنه لا يرد السلام، معناه عليك أن ترجع من حيث أبيت، من حيث أتيت. فقد رجع النبي صلى الله عليه وسلم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم فأطعمه سعد بن عبادة، ثم بعد أن أكل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. وهناك دعاء عظيم: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، في صحيح البخاري. إذا قاله الإنسان عند الطعام أو الشراب غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي صحيح الجامع كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد الطعام: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. هناك 4 نعم: الإطعام، الحمد لله الذي أطعم وسقى أي الشراب، وسوغه، ومعنى سوغه أي جعل الطعام يبتلع لا يكاد يسيغه، أي لا يكاد يبتعله، لا يكاد يبتلعه، وجعل له مخرجا أي أنزله من الغائط، أنزله في الغائط عن طريق مخرج الإنسان. الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. فالنبي صلى الله عليه وسلم استأذن 3 مرات. لماذا؟ الأولى حتى يسمع أهل البيت، الثانية حتى يستعد لدخوله. إن كان هناك إنسان نائما في الطريق فإنهم يبعدوه، عورة في الطريق، طعام كذا. الثالثة يأذن لك أو لا. وعندئذ هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يقف تلقاء الباب، وإنما عن يمين الباب أو عن يسار الباب. أي إذا لم تكن إذا كان هناك نافذة عن يمين الباب يقف الإنسان عن اليسار، كانت هناك نافذة عن اليسار يقف عن اليمين. وسبحان الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. في هذه الأيام اخترع ما يسمى بالعين السحرية، فأيضا إذا وقف الإنسان تلقاء الباب فإن المرأة قد تراه، فعليه أن يقف على جانب الباب ولو أنه يعطي ظهره قليلا حتى لا تراه المرأة. بعد ذلك إذا قال من، فعليك أن تجيب باسمك أو بكنيتك المشهور بها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول أنا، عندما قال من قال أنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أنا، أي كأنه كره هذه الكلمة. وإنما ينبغي أن تقول أنا فلان ولا تقول أنا أنا. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. وفي مرة سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول أنا، فقال صلى الله عليه وسلم للجارية قولي قومي فعلميه الاستئذان، قولي له قل أأدخل، أي أألج، قل له أأدخل أأدخل. فلا يقول الإنسان أنا، وإنما يفصح عن شخصيته. والبيت حرمة، كيف ذلك معشر المؤمنين؟ لو أن رجلا دخل البيت الحرام الكعبة أو دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستأذن بتحية المسجد، ما الذي له؟ لا حد عليه. أما إذا دخل بيت مؤمن، بل إذا نظر في بيت المؤمن دون أن يستأذن فإنه يعذر. يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيح لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن منك ففقأت عينه بالحصى فلا جناح عليك. نعلم أن فقع العين فيه دية في الإسلام وهي مقدرة، هذه الدية تسقط في الإسلام إذا نظر إنسان من ثقب الباب أو من غيره داخل بيتك ولم يستأذن إذا نظر ففقأت عينه بحصات فلا دية عليك في الإسلام. إذن أليست للبيت المسلم حرمة في الإسلام كحرمة بيت الله الحرام؟ إذن لا بد للإنسان أن يستأذن وألا ينظر من ثقب الباب. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، أي لا بد من وجود الزوج أو المحرم، سواء كان المحرم من جانب الرجل أو من جانب المرأة. ويستحب عدم الخلوة بأب الرجل، يستحب ولا نقول على سبيل الفرضية، فإن هناك كما في شرح السنة للبغوي من فسره بالحمو. ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. قال أحد السلف رضي الله عنهم مكثت طول عمري أنتظر هذه الآية فلم أجد، أي أنتظر أن يقول لي أحد ارجع فأرجع. فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم، أي أعلم بزيارتك للإنسان هل هي لله أم لغير الله، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أي إذا زرت إنسانا ومرت امرأة يعلم الله تعالى إذا نظرت إليها من وراء صاحب البيت، ولا يجوز مع وجود صاحب البيت لأنك لا تستطيع، يعلم خائنة الأعين، أي هذه النظرة الحرام، وما تخفي الصدور، أي ما تقوله في نفسك إذا مكنت منها هل تزني بها أم لا. سبحانك يا رب، ما أعظم تشريعك وما أعظم دينك وما أعظم حكمك وما أعظم عقاب من عاقبته على من خالف أمرك. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، وما أعظم عقوبة من خالف أمرك سبحانك يا رب. هنا يقول الله سبحانه: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. أذن الشرع بالدخول في الأشياء العامة كالمحلات العامة وكالفنادق وكبيت الضيف في الريف. كان في الريف بيوت للضيف، أي كل أسرة كانت تعد بيتا للضيف، له مفتاح من خارج البيت لا يطلع على البيت. فهذا إذا أذن الرجل لك بالضيافة ففي هذه الحالة لك أن تدخل، وهذا البيت المعد للضيف أن تدخل وأن تخرج دون إذن، لأن الله تعالى أذن لك. بل هناك أدب رفيع قام به الإسلام، إذا كنت في زيارة لإنسان ومعك ضيف، ماذا حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ دعاه أحد الصحابة والحديث سنده صحيح، فعندما وصل إلى البيت قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الرجل تبع لنا، فإن أذنت له، أي في دخول البيت، فإن أذنت له فليدخل، وإن لم تأذن له فلا. قال: بل آذن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. استأذن حتى للضيف الذي معه، وهذا من أدب الإسلام. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. وهنا معشر المؤمنين، ليس الاستئذان داء خارج البيوت فحسب، بل في داخل البيوت. فأما عن داخل البيوت يقول الله سبحانه: فأما عن داخل البيوت ما الذي حدث؟ عن عطاء بن أبي رباح قال: سألت ابن عباس رضي الله عنه: أيستأذن أحدنا على أهله؟ فقال رضي الله عنه: قال الرجل: أستأذن على أختي؟ قال: نعم. على أمي؟ قال: نعم. بعد أن عد وصل إلى الأم قال: أتحب أن تراها عريانة؟ قال: لا. قال: عليك أن تستأذن. فيجب على المسلم، وليس على سبيل الاستحباب، يجب عليه أن يستأذن على كل امرأة في بيته، سواء كانت هذه المرأة ابنته، أخته، عمته، خالته، يجب عليه أن يستأذن طالما أنها في غرفة مغلقة عليها مستقلة، يجب عليه أن يستأذن. أما المرأة أي زوجه، أي زوجة الإنسان، لا يجب عليه، بل يستحب، أي الأفضل، أن يستأذن على زوجه أي زوجته، لعلها تكون على حالة لا تحب أن يراها عليها الزوج. فالأفضل أي المستحب للمرأة للرجل أن يستأذن على زوجه أي زوجته. أما باقي الأسرة فيجب عليك أن تستأذن. ويقول ابن عباس رضي الله عنه: ثلاث آيات جحدهن الناس. يقول الله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ويقولون: إن أكرمكم عند الله أعظمكم. ثم ذكر هذه أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن، أي المرأة المسلمة، أو ما ملكت أيمانهن كالخادمة أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، أي الرجل الذي ليست له شهوة في النساء، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. إذا استطاع الطفل أن يقول عن المرأة الذميمة هي ذميمة، وعن المرأة الجميلة هي جميلة، فلا يدخل على النساء ولا يظهر على عوراتهن. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. بل هناك أدب ثالث رفيع أدبنا به الإسلام: طفلك الذي من صلبه، والأمة التي تعمل عندك وليست الخادمة، فالخادمة أجنبية. أمر الله تعالى بالاستئذان في ثلاثة مواضع: يا أيها الذين آمنوا، ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات: من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء. من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، أي وقت القيلولة، سواء قبل الظهر أو بعد الظهر حسب ما يقيل الإنسان، أي النوم، ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم: أي الطفل الذي يفهم حركات النساء أن يستأذن على والديه. ما أعظم هذه الآداب وما أعظم هذه الأحكام، ولكن المسلمين قد أعرضوا عنها، قد أعرضوا عنها ولم يأتسوا بهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم. وما خربت البيوت إلا من عدم مراعاة هذه الآداب، وما هتك ستر البيوت إلا بتخطي هذه الآداب. فأحرى بنا نحن المسلمين أن نتبع هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن العز كل العز في طاعة الله، وإن الذل كل الذل في معصية الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وأحسن خلاص المسجونين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.